الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه المقدمة هي جزء من الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها أموره في المجالس وفي الخطب وفي أيضا النكاح، وفيها قواعد عظيمة وفوائد جمة، وفيها التنبيه على خطورة البدع، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وهي زيادة صحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك في مجالسه ويكرره تنبيها على خطورة البدع. والبدعة معرفتها ضروري كي يتقن الإنسان السير على السنة، كي يعلم أنه على الطريق الصحيح. فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فمعرفة البدع أصل لمعرفة السنة، وهي أمور ثلاثة كما قال بعض السلف لا بد من معرفتها. فلا بد من معرفة الشرك وأنواعه حتى تحذرها وتكون موحدا، ولا بد من معرفة البدعة أو البدع حتى تعرف السنة، ولا بد من معرفة المعصية حتى تعرف الطاعة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالذي لا يعرف ما هو الطاغوت ولا يعرف ما هو الكفر وما هو الشرك، كيف سيكون إيمانه بالله تاما أو كاملا غير منقوص؟ إذن لا تعرف السنة إلا بالبعد عن أضدادها من البدع، كما لا يعرف التوحيد إلا بالبعد عن أضداده من الشركيات. البدعة أيها الإخوة مأخوذة من الأمر المخترع، البدع والابتداع معناه الأمر المخترع، والابتداع هو الاختراع. والله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني مخترعهما أو منشئهما على غير مثال سابق. والبدعة تعني أنها شيء مخترع في الدين ومحدث لم يكن فيه، ومن التعاريف الجامعة اللي هي البدعة تعريف الإمام الشاطبي، إذ يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله تعالى. ونأتي إلى كلمات هذه كلمات هذا التعريف. يقول الشاطبي: طريقة في الدين، إذن هي طريقة وسبيل وسنة مخترعة، يعني مبتدعة محدثة، تضاهي الشرعية يعني تشابه الشرعية، لكن عند التدقيق فيها يعلم أنها ليست شرعية، لأنها وإن شابهتها في الظاهر لكن عند التدقيق يعلم أن لها كيفية غير شرعية، هيئة غير شرعية، أو أن لها زمانا لم يحد في الشرع، أو مكانا لم يذكر في الشرع، فهي وإن شابهت الشرعية من وجه فقد خالفت الشرع من وجوه كثيرة، وأعظم وجه خالفت فيه الشرع كونها لا أصل لها في الدين، لم تشرع لا في القرآن ولا في السنة. ماذا يقصد المبتدع ببدعته؟ قال: يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد. فالمبتدع إذن يريد ببدعته هذا أن يزيد من تعبده، وأن يزيد من عمله، وأن يكثر من حسناته، هذا قصده. يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله تبارك وتعالى. فالبدعة إذن أيها الإخوة هي أمر محدث في الدين، أمر ليس له أصل في الشرع، ليس له أصل في القرآن ولا في السنة، يقصد به زيادة الأجر والثواب، ولكن صاحبه قد أخطأ الطريق، وذلك للأسباب التالية أو للقواعد الآتية، ويمكن أن نقول إنها قواعد في البدع. أول قاعدة وأعظم قاعدة هي كمال الشريعة، أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنها كافية للمتعبدين، كافية للعاملين، لا تحتاج إلى تكميل بأي صورة من الصور. يقول المولى سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تفطن لها بعض أحبار اليهود فقال: لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. فقال أمير المؤمنين عمر: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرف، وإنه يوم عيد. فهذه الآية تنبئنا وتعلمنا بأن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل ولا تحتاج إلى زيادة. وقد روى الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن هذا من تمام التبليغ، النبي من الأنبياء كان يجب عليه وجوبا أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وأن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. وفي لفظ عند الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق شيء يقربكم من الجنة أو يباعدكم من النار إلا أخبرتكم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا عنه صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة، حتى قال أبو الدرداء: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي إلا ذكر لنا منه علما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا ودل أمته عليه، ولا شيئا من الشر إلا وحذرها منه. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة في الدين زعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذا ابتدع الإنسان بدعة وادعى أنها حسنة فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه نسبه إلى الخيانة، أي أنه لم يؤدي جميع ما أمر بتبليغه، والله تعالى يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكان مأمورا بالتبليغ وعدم الكتمان، ولم يكتم صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر بتبليغه. فهذا الذي يزعم أنه ابتدع بدعة وهي حسنة ولا بأس بها ولا بأس أن نزيدها على الدين، فهذا مستدرك على الشريعة. يقول بلسان المقال أو الحال: الشريعة تحتاج إلى تكميل في هذه الناحية فأنا أكمله. هذا لسان حاله أو مقاله، وهو أمر خطير كما هو واضح. القاعدة الثانية، وهي حديث نبوي عظيم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة، والحديث في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. من عمل عملا عملا، ويدخل فيه القول لا شك، لأن الأقوال من الأعمال التي تحسب على الإنسان وتكتب عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس مما يدخل في شرعنا، ليس مما ذكر في القرآن ولا في السنة، فهو رد، يعني فهو مردود عليه غير مقبول منه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان مشروعا، ما كان مأمورا به، هذا الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل العمل الذي يخترعه الناس أو يشرعه العباد أو يبتكره الزهاد، هذه أعمال مردودة. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه، مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. يعني ينبغي هذا الحديث أن يشاع بين المسلمين وأن يستدل به، حتى يعرف الناس أن هذا من قواعد الشرع، أن هذا الأمر من قواعد الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما قلنا سواء كان قولا أو فعلا أو حالا أو عبادة أو اعتقادا، كل ذلك يدخل في هذا الحديث. القاعدة الثالثة أن النية الحسنة لا تصحح العمل إذا كان غير مشروع. كثير من الناس تجد عنده استدلال تجد عنده استدلال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أنكر عليه أو أنكر على قوم ابتدعوا بدعة قال: لكنهم نيتهم حسنة وفيهم صلاح وعندهم حب للخير ورغبة في الأجر والثواب، فهذا يعني كأنه يصحح به العمل. أما مسألة هل يعذر هؤلاء أو لا يعذر، هذه مسألة أخرى. فقد يكون عند الإنسان من حب الخير والرغبة في الأجر ما يشفع له عند الله عز وجل في إسقاط الإثم عنه، لكن نحن نتكلم عن هذا الأمر، عن هذا العمل، هل يجوز أو لا يجوز. أما كون العامل يشفع له عند الله عز وجل حسن نيته وصلاحه وزهده وعبادته وجهاده، هذا أمر آخر. نحن نتكلم عن ميزان الأعمال والأقوال، الميزان الذي نقول به هذا حق وهذا باطل، هذا هدى وهذا ضلال، هذا سنة وهذا بدعة، هذا الذي نحن نتكلم عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لننظر ما قاله الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: يعني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحا وفضلا فنالوا به عطبا وهلاكا ولم يدركوا ما طلبوا، كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحا فخاب رجاؤه وخسر بيعه ووكس في الذي رجا فضله. ثم روى بأسانيده عن علي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنهم الرهبان وأصحاب الصوامع. ثم روى عن عبد الله ثم روى عن علي رضي الله عنه أنه سأله ابن الكواء عن هذه الآية فقال: أنتم يا أهل حرورا، يعني أنتم يا معشر الخوارج، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومثل هذه الآية: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، عملت ونصبت وتعبت وسهرت، ولكن قال الله تعالى عن مصيرها يوم القيامة: تصلى نارا حامية، مع أنها عملت عملا كثيرا ونصبت فيه لكنها لم تنجو يوم القيامة بل صليت النار والعياذ بالله. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى، لأنهم ابتدعوا وضلوا كما قال الله تعالى عنهم في كتابه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. فضلوا بابتداعهم. فحسن النية أيها الإخوة لا يصحح العمل إذا لم يوافق الكتاب والسنة، وذلك أن حسن النية أحد ركني العمل الصالح، فإن العمل الصالح لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه ركنان. الركن الأول الإخلاص، وابتغاء وجه الله والبعد عن الرياء وتجريد النية لله، فهذه حسن النية. الركن الثاني أن يكون هذا العمل صوابا. ومتى يكون العمل صوابا؟ إذا وافق الكتاب والسنة. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ربما يكون العمل من السنن العظيمة لكن صاحبه لم يخلص فيه وإنما رأى الخلق، فهذا لا يقبل منه عمله حتى يكون خالصا صوابا. فالعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فحسن النية وحدها لا تصحح العمل ولا تكفي لنجاة صاحبها. رابعا، الأصل في العبادات المنع، وهذه قاعدة عظيمة، وهي خلاف القاعدة في الأكل والشرب واللباس والسكن والمركب وما أشبه ذلك، فإن الأصل فيها الإباحة، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء المخلوقة لنا، الأصل فيها الإباحة، فلا تحريم إلا بنص. وأما العبادات وأما الأمور التعبدية فإن الأصل فيها المنع. الأصل في التعبد المنع، فلا تتعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله تعالى في كتابه ولا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. وقد قال أهل العلم: إن حقيقة الدين تقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول: ألا تتعبد إلا لله. هذا قاعدة عظيمة جدا، أنك لا تتعبد إلا لله، لا تعبد إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حقيقة التوحيد. القاعدة الثانية التي يقوم عليها الدين: ألا تتعبد لله إلا بما شرع. يعني تكمل القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تحقق التوحيد، والقاعدة الثانية تحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما معنى قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله تحقق العبودية لله عز وجل، وقولك أشهد أن محمد رسول الله ألا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا يسمحون لأحد أن يتعبد لله ولو بالقول بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه عطس إلى جانبه رجل فقال: الحمد لله والسلام على رسوله. فقال: الحمد لله حق والسلام على رسوله حق، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه. وهذا أمر مهم يا إخوة، أن العالم إذا سكت عن البدعة فمتى يعلم الناس أنها بدعة؟ إذا ابتدع أحد الخلق بدعة وسكت العلماء وسكت طلبة العلم وسكت العالمون، فمتى يعلم الناس أن هذه بدعة؟ لا يمكن. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له: الرجل يصلي ويصوم ويترك الناس ولا يتكلم في أهل البدع. قال: فكلح وجه الإمام أحمد، قال: يصلي ويصوم لنفسه، وأما الكلام في أهل البدع فللمسلمين. يعني التحذير من البدعة هذا للمسلمين حتى يعلموا دينهم الخالص البعيد عن شوائب البدع. ومثل ذلك قصة عظيمة للإمام سعيد بن المسيب، سيد من سادات التابعين، إذ رأى رجلا يكثر من الركوع والسجود بعد سنة الفجر فأنكر عليه، فقال له الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. فهذا الرجل أراد أن يزيد في التعبد، فقال: إذا أذن المؤذن للفجر أصلي ما أشاء إلى أن تقام الصلاة. فأنكر عليه الإمام سعيد بن المسيب، وهو من هو في العلم والفضل والدرجة والأخذ عن الصحابة، فقال له: الله يعذبك على خلافك للسنة. وكذاك الرجل أيضا الذي أراد أن يحرم من بيته في المدينة، فقال له الإمام مالك إمام دار الهجرة: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ يعني بدل من أن أحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة أحرم قبلها في بيتي في المدينة، لأنه أراد أن يزيد في مدة الإحرام، لكن هذه الزيادة غير مشروعة. فقال له الإمام مالك: أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: أخاف عليك الفتنة في مخالفتك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بكلمته: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفضل المزعوم أنك تزيد في الإحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الزيادة إن كنت عالما أو ذاكرا؟ ومن القواعد، وهي قاعدة خامسة، أن كل بدعة، وقبل ذلك لأن قريبة مما ذكرناه الآن، قاعدة الخامسة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذه كلمة ذهبية وردت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، ووردت عن أبي الدرداء رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني أن تقتصد في عملك ولا تنشط كثيرا، وأنت متابع للسنة خير لك من أن تحيي الليل كله في بدعة. وهذه الكلمة مأخوذة من نصوص شرعية، مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والتنطع هو المبالغة في الشيء، ومأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كان قليلا، ما دام أنه على السنة فإنه خير من الاجتهاد العريض في البدعة. والقاعدة السادسة ولعلي أختم بها حتى لا يطول بنا المقام، هي أن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة، هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ففي حديث مسلم في خطبة الحاجة كان يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، فلا يجوز أن تخصص إلا بدليل شرعي وقرينة قوية واضحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيأتي بعض الناس فيقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة، كأنه يستدرك على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: بل هناك بدعة حسنة وبدعة ضلالة. ونقول: إن هذا فيه استدراك ورد، أو ربما والعياذ بالله يكون تكذيبا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الكلمة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ثبتت بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يغيب عن أذهانكم قصة عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري وقال: أدرك يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا في المسجد ولم أرى إلا خيرا، رأيت قوما بين أيديهم حصى وعلى رأسهم رجل يقول: سبحوا 100 فيأخذون من ذاك الحصى 100، ويقول: هللوا 100 فيأخذون من ذاك الحصى 100. فقام عبد الله بن مسعود وأنكر على هؤلاء وقال: إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ. فأنكر عليهم هذا الأمر، وإن كان حسنا في نظر بعض الناس أو استدل له ببعض النصوص العامة كقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لكن كما قلنا إن النصوص العامة لا يجوز أن تخص بهيئة أو بزمان أو بمكان أو بعدد أو بوصف، لم يأتي ذلك في السنة. والحديث يتشعب في هذه المسألة، لكن هذه بعض القواعد في هذا المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.